بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية التاسعة والسبعين بعد المئة الخامسة والمقامة في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف، وهي بعنوان نصيحة عامة في الوصية بالتقوى وأركان الإسلام للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: نصيحة عامة في الوصية بالتقوى وأركان الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ويقول جل وعلا:
وهذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن في مصحف عثمان رضي الله عنه: اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر اتقوا ربكم، هذا أول أمر. وأما أول فعل في القرآن فنعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن أول أمر أمر الله به التقوى، اتقوا ربكم. فين؟ اعبدوا ربكم، أقصد اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن ورد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأما في سورة النساء فمفتتحها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم بيّن الله أن الوصية عامة في التقوى للأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. يبقى أول أمر في القرآن اعبدوا، وأول فعل في القرآن نعبده، فدل هذا على أن الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان والجان هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له،
هذا المخرج عام في كل شيء، يجعل له مخرجا في الرزق، يجعل له مخرجا في الديانة، فلا فيجنبه سبل الردى ويدله على سبل الهداية، يجعل له مخرجا من كل ضيق، يجعل له مخرجا من كل شيء. كلمة مخرجا، يجعل له مخرجا، كلمة عامة، يجعل له مخرجا من كل شيء إن اتقى الله سبحانه وتعالى. ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق أيضا واسع، لا نظن إن الآية أخواني فقط في الرزق المادي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في الرزق المادي. الرزق هو كل ما يعطيه الله عز وجل للعبد، ويفتح الله سبحانه وتعالى به على العبد من مال، من أخلاق، من دين، من صحة، من أولاد، من صلاح أولاد، كل هذا ماذا؟ من الرزق. نعم.
قال: ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، وفي آيات كثيرات يبين.
فكلها قائمة على الأمر بتقوى الله، وتقوى الله إذا أطلقت شملت الدين كله، فالدين كله يدخل في اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا جمع بين التقوى والبر كان البر بفعل الأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي. إذن بين البر والتقوى عموم وخصوص، إذا ذكر البر وحده دخلت فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى وحده دخل فيها البر، وإذا ذكر البر والتقوى كان البر لفعل الأوامر، وكانت التقوى لاجتناب النواهي. نعم. مش محتاجينها دلوقتي يا شيخ، مش محتاجينها يعني.
قال: يبين سبحانه وجوب التقوى ولزومها لجميع المكلفين، وأن الله أعد لأهلها دار الكرامة وهي الجنة، والمتقون هم أهل الإيمان وهم الأبرار وهم الصالحون وهم المهتدون الذين وحدوا الله أي عبدوه وحده وأخلصوا له العبادة ولم يعبدوا معه سواه وأدوا فرائضه وتركوا محارمه ووقفوا عند حدوده هؤلاء هم المتقون الذين أخلصوا لله العبادة لم يعبدوا معه ملكا ولا نبيا ولا صنما ولا قبرا ولا جنيا ولا غير ذلك بل يعبدون الله وحده يخصونه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم ونذورهم وغير ذلك كلها لله وحده كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم وخلقكم وخلقهم لهذا سبحانه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين
لأن العبادة حق محض لله عز وجل فلا تصرف لغير الله ولهذا فالمعبود واحد وهو الله عز وجل ليس يعبد مع الله ملك مقرب كجبريل ميكائيل إسرافيل ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام لسنا نعبد مع الله عز وجل غيره فالعبادة حق لله ولهذا نقول تحقيق المعبود وهو الله أما المتبوع بإطلاق فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله فلا بد من تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع يعني لا بد من تحقيق الشهادتين ولهذا فإن الشهادة الأولى القائم على التوحيد أقسام التوحيد فيها ثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات أما الشهادة الثانية والشهادة أن محمد رسول الله فالتوحيد فيها توحيد الاتباع نعم
والعبادة هي توحيد الله وطاعته هذه هي العبادة التي خلقنا الله لها هي توحيد الله في جميع العبادات وطاعة أوامره وترك نواهيه هذه هي العبادة التي خلقنا لها
ولهذا فسرها ابن عبد الوهاب وبهذا فسرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وهذا لأن التوحيد أخص ما في العبادة لأن العبادة إذا ما بنيت على التوحيد فإنها مردودة ولا تقبل إلا مع التوحيد نعم
قال وهي الإيمان وهي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى وهي طاعة الله ورسوله فالوصية لجميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس الوصية للجميع تقوى الله في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والحضر في المرض والصحة في البر والبحر في أي مكان وفي أي زمان الواجب على الجميع تقوى الله بإخلاص العبادة له وحده دون كل ما سواه وبطاعة أوامره وترك نواهيه عن إخلاص له ومحبة وعن إيمان وتعظيم لهذا خلقت أيها المكلف أيها الإنسان لهذا خلقت وبهذا أمرت يقول ربك عز وجل في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا يعم الرجال والنساء من الجن والإنس ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم والله أرسل الرسل بذلك جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم أرسلوا يأمرون الناس بعبادة الله وحده كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
نعم فدعوتهم واحدة لا اختلاف بين الرسل في دعوتهم إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده هذا مشترك بين جميع الرسل الدعوة إلى التوحيد والأمر بعبادة الله وإفراد الرب عز وجل بالعبادة جميع الرسل تتفق في هذا لا اختلاف بين الرسل في هذا نعم
وخاتمهم
وهذا النبي قال الأنبياء أخوة لعلات نعم
وخاتمهم وأشرفهم وأفضلهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للدعوة إلى توحيده
هذا فيه بيان أن أفضل الرسل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم بل أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم طب كيف نجمع بين هذا وبين كون النبي نهى عن المفاضلة بين الأنبياء ونهى أن نفضل عن الأنبياء ها؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم نعم أن يكون هذا كان قبل علم النبي بالتفضيل أو إذا أفضى إلى انتقاص أو يكون من باب تواضع. نعم.
قال: بعثه الله للدعوة إلى توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده في جميع الأحوال. ودين الله هو الإسلام، هو الذي أمر به عباده وجعله شريعة لهم وبعث الرسل به. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله هو الإسلام، وهو توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه.
دين الله هو الإسلام العام والخاص، العام في جميع الأنبياء، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، وجميع الأنبياء لا اختلاف بينهم في هذا الإسلام. طيب، دينهم الإسلام، ثم الإسلام الخاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع دينه الخاص فإنه يكون كافرا، ولو قال أنا على دين الأنبياء السابقين ودين الأنبياء الإسلام. ولهذا بعضهم إذا احتججت عليه بقول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، يقول لك: طب أنا تابع لدين موسى وهو الإسلام، يبقى أنا لا أخرج عن الآية. نقول: الإسلام العام والخاص، والإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم يلزم الناس جميعا أن يؤمنوا به. ولهذا الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين رضي الله عنهما: أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، وبكر، وكان نبي بعثه إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فلهذا من لم يؤمن بالرسول هذا كافر، كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم.
والمسلمون هم الذين عبدوا الله وأطاعوا أمره وانتهوا عن نهيه، هم المسلمون.
وهو لهذا يكون الأمة اللي أمنت بجميع الرسل، بجميع الرسل، هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هؤلاء يكفرون ببعض ويؤمنون ببعض، وهؤلاء كفار، لكن نحن نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ولوط وجميع الأنبياء. ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، يعني من كفر بموسى كان كافرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله قال: كذبت قوم نوح للمرسلين، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسل الله إلى أهل الأرض إلى قوم المخالفين، أول رسول. ولهذا جاء في حديث شفاعة قال الناس له: أنت أول رسول أرسله الله. وجاء في الآية: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله ولو النبيين من بعده من بعد. وهذا القول الراجح، وإن كانت المسألة خلافية لكن هذا القول الراجح. ومع ذلك الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، أي مرسلين، ما في سابق. فدل هذا على أن المكذب لرسول مكذب بكل رسل. يبقى إذن قوم نوح الذين كذبوا بنوح هم مكذبون بجميع الرسل بعد نوح. والله قال: إن الذين كفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى لابد أن نؤمن بجميع الرسل. هذا لهذه الأمة المباركة، آمنوا بجميع الرسل. ومن آمن بقى بالرسل من قبل؟ نعم.
ويقال لهم مسلمون ويقال لهم متقون ويقال مؤمنون أيضا، لأنهم آمنوا بالله ورسوله وعبدوه وحده، صدقوا أوامره، صدقوا أخباره، وانتهوا عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، وهم المؤمنون، وهم المسلمون، وهم المتقون، وهم المهتدون، وهم الأبرار، كما قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى: ولكن البر من اتقى. قال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالمسلمون هم الذين اتقوا ربهم حق التقوى وآمنوا به وصاروا بذلك مؤمنين متقين مهتدين أبرارا. قد جعل الله سبحانه لهذا الدين أركانا خمسة ظاهرة، هي أركانه الظاهرة وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة، يجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يأتي بهذه الأركان ليعبد الله وحده ويشهد أنه سبحانه.
كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان خمسة، هي أركان الإسلام. أعظم مباني الإسلام وأركانه هذه الخمسة. أما الشهادتان فمن لم يأتي بهما أو بحديما فهو كافر، لأن هناك تلازما بين الشهادتين. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله كان كافرا. وأما الصلاة فأعظم أركان الإسلام العملية، ومن لم يأتي بها مطلقا فهذا كافر بنص القرآن وبنص السنة وبالإجماع. من لم يصلي مطلقا هذا كافر. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب معنى إذا ما صلوا ليسوا بإخواننا. والأخوة لا ترتفع بالمعاصي إنما ترتفع بالكفر. ولهذا الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى آخر الآية اقتتلوا والله جعلهم مؤمنين، ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة. فهم إخوة مع الاقتتال. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فهو أخ مع وجود الاقتتال ووجود القتل. إنما إذا انتفت الأخوة انتفى الدين، انتفى الإسلام. فإن تابوا وقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، فخلوا سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وحديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. أما إذا تركها ترك بعضها وصلى بعضا فهذا فيه خلاف، والراجح أنه لا يكفر. طيب هذا بالنسبة للصلاة. أما الصوم والزكاة والحج فهذه أركان عظيمة أيضا، لكن لا يكفر من تركها إلا إذا تركها جحودا، وإن كانت هناك رواية عند بعض أهل العلم بالكفر ولكنها ضعيف. نعم.
قال: ويشهد أنه سبحانه لا معبود حق سواه.
نعم نعم. ذكر الزكاة مع الصلاة يستوجب أن تارك الزكاة كافر لولا ورود الدليل الخاص، لولا ورود الدليل الخاص بإخراج الزكاة من الكفر كما في الحديث الصحيح. ثم يروى بعد ذلك في تارك الزكاة سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلولا هذا النص الذي أخرجه من الكفر وجعله تحت المشيئة لكان باقيا داخلا في هذا العموم. نعم.
قال: ليعبد الله وحده ويشهد أنه سبحانه لا معبود حق سواه، فهو المعبود بالحق جل وعلا، لا إله غيره ولا رب سواه. ويشهد أن محمدا عبد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس.
أما من قال بأنه رسول إلى العرب فقط هذا كافر، أو رسول إلى قوم دون قوم، أو إلى الإنس دون الجن هذا كافر. لا يكون شاهدا الشهادة أنه محمد رسول الله إلا إذا اعتقد أن الرسول أرسل إلى الجميع. فالنصارى كفار واليهود كفار، كل من لم يؤمن برسوله فهو كافر. جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نعم.
قال: تجب طاعته واتباع شريعته، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، وعلى المكلف أيضا أن يؤمن بجميع المرسلين ويصدق بهدي رسالتهم وأن الله بعثهم إلى الناس يدعونهم إلى توحيد الله وطاعة الله، وينهونهم عن الشرك بالله ومعصية الله، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول هذه الأمة. وعلى جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والإنس في هذه الأمة أن يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن ينقادوا لشريعته، وأن يؤمنوا به، وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة جل وعلا.
لكن قد يقول قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة وكذا، فما معنى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهم ليس له كتاب؟ بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم كتابه والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال في الأميين: نقول مبعوث للناس كافة، لكن نعمة بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك أنها نعمة لكل البشرية، إلا أنها أظهر في هؤلاء الأميين الذين بعث فيهم الرسول وهو من جنسهم ومن بني جلدتهم، فالنعمة في حقهم أظهر. لهذا سبب تخصيص الأميين هنا أن كون هذه النعمة أظهر وأعظم، ليس أنها تختص بمن؟ بالعرب فقط أو بالأمين الذين ليس لهم كتاب. نعم
نعم
لا، ما في مبتدا، جميع رسالة إلى الناس كافة. نعم، لكن هو بدأ بالأقربين.
هذا هو الركن الأول الأعظم من أركان الإسلام، الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية، وأنه الإله الحق، وأنه رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة جل وعلا. والشهادة الثانية: الشهادة بأن محمد رسول الله، إلى جميع الجن والإنس، إلى جميع الثقلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله وعما كان وعما يكون، وعن الجنة والنار، وعن جميع شؤون الآخرة، وعن كل ما أخبر به. عليه أن يصدق هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، وعليه أن ينقاد لشرعه، وأن يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه. ثم عليه الركن الثاني: الصلوات الخمس، عمود الإسلام لا بد منها في جميع الأحوال، في رمضان وفي غيره إلى الموت، في السفر والحضر، في الشدة والرخاء لا بد من الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فرض على المكلفين من الرجال والنساء.
لا فرق بين النساء والرجال، ولا فرق بين الصحيح والمريض، ولا بين المسافر والمقيم. عبادة الصلاة يا إخواني تجب على الجميع، لا فرق بين رجال ونساء. الصلاة واجب على الرجال وواجب على النساء، واجب على من في الحضر، واجب على من في السفر، واجب على الصحيح، واجب على المريض، بخلاف مثلا الصوم. نحن في الصوم ماذا نقول؟ إذا يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر، نعم، خال من الموانع. لكن عندنا في الصلاة الضعيف والمسافر والمقيم كله صلاة تجب عليه. نعم،
وهي أعظم من الزكاة وأعظم من الصيام، والواجب الحفاظ عليها والعناية بها في أوقاتها، في جميع الزمان، في السفر والحضر، في البر والبحر، أينما كنت على الرجل والمرأة المحافظة على الصلوات الخمس والعناية بها، وأن تؤدى على الوجه الذي شرعه الله. والمشروع للمؤمن أن يؤديها بخشوع وإحضار قلب، وهكذا المؤمنة، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال بعد ذلك: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا بد من المحافظة عليها، كما قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويعني صلاة العصر. فالواجب على الرجال والنساء من المكلفين من العرب والعجم، الواجب على الجميع.
فقد سمى النبي الصلاة صلاة العصر الصلاة الوسطى، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
قال: والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله مع إخوانه، والمرأة تؤديها.
هذا واجب، صلاتها في المساجد واجب. وبعض العلم يرى أن صلاة الجماعة واجبة لكن ليست في المساجد، مستحبة في المسجد لكن واجبة في البيت. وبعضهم لا يرى وجوبها لا في البيت ولا في المسجد، فقد اختلف أهل العلم في صلاة الجماعة. منهم من رأى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من رأى بأنها واجب ناجبا كفائيا، ومنهم من قال بأنها واجبة واجبا عينيا، ومنهم من قال بأنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح أنها واجبة على الأعيان، الرجال المقيمين القادرين تجب عليهم الصلاة في المسجد. ودليل ذلك، دليل ذلك أن الله عز وجل أوجب الصلاة في جماعة في حال الخوف في المعركة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر ذلك. فإذا وجبت في حال الخوف كان وجوبها في حال الأمن أظهر. وأيضا جاءت السنة بهذا، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على هؤلاء بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصلاة في المساجد واجبة فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. وابن مسعود كما عند مسلم: ولقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق. فما ينبغي الإنسان أن يتخلف عن الصلاة أبدا. النبي كيف يهم بحرق بيوت أقوام ما يشهدون الصلاة معه في المسجد؟ فلو كانت سنة ما فعل بها، ولو كانت واجب كفاية لاستفصل ولما فعل هذا. ولو كان وجوبا في البيوت دون المساجد لسأل هل صليتم أم لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هم بعقوبة من لم يشهد معه صلاة في المسجد. نعم.
والمرأة تؤديها في البيت، صلاتها في البيت أفضل وأبعد لها عن الفتنة، كما في الحديث: وبيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاتها في البيت أفضل، ولو في مكة أو المدينة الصلاة في البيت أفضل وأبعد عن الفتنة، وإن صلت في المسجد فلا بأس مع التحفظ والتستر والحذر من أسباب الفتنة، ومع ترك الطيب إذا خرجت إلى المسجد أو غيره لا يجوز لها تعاطي الطيب، وعليها التستر والتحفظ والحجاب حتى ترجع إلى بيتها، وحتى لا تفتن أحدا لا في الطواف ولا في الصلاة ولا في غيرها. الواجب عليها
في المرأة، فالمرأة ما يجب عليها الصلاة في المساجد، بل بيت المرأة أفضل لها من المسجد، حتى ولو كانت في مكة التي الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فصلاة في البيت أفضل. وفي مسجد النبي، لأن النبي هو الذي قال ذلك، والنساء موجودات في المدينة، وهو الذي قال بأن بيتها خير له. فإن قال قائل: أليس الصلاة في البيت صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فكيف تكون الصلاة أفضل من مئة ألف صلاة؟ نقول هنا التفضيل ليس باعتبار الكم، بل باعتبار الكيف والقدر. مثل ما تقول مثلا: أيهما أعظم، الجبل أو ألف حصى؟ تقول ماذا؟ الجبل، مع أنه واحد، والألف حصى ألف، لكن الجبل أكبر وأعظم. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله وإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الرجل. هذا بخلاف الرجل. طيب، لكن إذا أرادت المرأة الخروج فلا يجوز لأحد أن يمنعها، إلا إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، أو كانت المرأة مستهترة بثيابها وكذا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: لا تمنع إماء الله مساجد الله. يبقى الإنسان ما يمنع زوجته إذا أرادت ماذا؟ المسجد. لكن قال النبي: وليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متهيئات بزينة. نعم.
والواجب عليها الحجاب.
نعم نعم لا شك.
قال والواجب عليها الحجاب وهو ستر جميع بدنها ووجهها وغيره كما قال عز وجل في كتابه العظيم.
نعم سبحان الله. شوف يا اخواني انظروا الى علمائنا هؤلاء هم العلماء هؤلاء هم ماذا العلماء دعوة في العقيدة الى العقيدة السلفية في الاتباع الى السنة في الاخلاق الى مكارم الاخلاق. كلام سهل كلام سهل كلام سهل وعظيم. فيقول الشيخ الواجب على الحجاب وستر جميع بدنها ووجهها وغيره جميع البدن ومن ذلك الوجه. فيجوز المرأة ان تظهر شيئا من بدنها حتى الوجه ما تظهره ما تظهره لان الله فرض عليها الحجاب في جميع بدنها ومن ذلك الوجه. هذا فهم الصحابة للقرآن. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ابن عباس أخذ ثوبا وغطى الرأس والوجه وقال هكذا وقال هكذا. وورد عن عبيد السلماني أحد أئمة التابعين أنه قال ذلك أيضا وابن عون ومجاهد. فهذا تفسير الصحابة وتفسير التابعين أن المرأة تغطي الرأس والوجه يدنين علينا من جلابيبهن. وفي حديث عائشة في الصحيح في محنتها قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد. ممن نقل الإجماع على وجوب الحجاب ابن باز نقل الإجماع على وجوب تغطية الوجه حتى اللفظة ابن باز. وأما الإجماع العملي أن النساء ما كنا يخرجن بهذا فقد نقله غير واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية. ما كان النساء يخرجن إلا متسترات مغطيات للوجوه. أما القول بكشف الوجه وأن أن النبي قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فيصح أن يغمن إلا هذا وهذا فالحديث هذا ضعيف. بل وورد عن أسماء بالذات ما يدل على خلاف ذلك. فقد صح من أثر فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم.
قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعلا
هذا تعليل للحجاب. لماذا الحجاب على النساء؟ لأنه طهارة أطهر لقلوبكم وقلوبهن الرجال والنساء. وفيه الرد على من قال بأن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول العلة تمنع لأن الله علل الحجاب بماذا؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أفيكون هذا طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة ولا يكون لنا؟ فالعلة هنا علة متعدية وليست علة قاصرة. نعم.
وقال في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
لكن الحرب على الحجاب حرب على اللحية الحرب على تقصير الثياب الحرب على طيب على الأقل على الأقل قل الحجاب ها؟ تقول الحجاب ليس فرضا بل فضل. طب كويس فضل فضل الملك تحاربونه طيب تحاربونه وفضل له هو الله حرام وهو واجب مستحب حرام ها تقول حرام في والله من قال حرام. تذكير الأصحاب بتحريم النقاب ده كتاب كتبه بعضهم في أوائل الثمانينات أو أواخره واحد يقال له إسماعيل منصور هذا دكتور كان في الأزهر تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. نعم.
وقال في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يعني الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية لأنها فتنة، فالواجب عليها الحذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. دل على أنه إذا تطيبت لا تخرج للسوق لا للصلاة ولا لغيرها، حذرا من الفتنة.
سبحان الله. شوف عاطف أخواني، فرق بين علمائنا ابن باز النجم وكذا ما بيتكلموا واستدلوا، وبين من أسمعناكم إحنا ديننا مش كده بالدراع كده، يعني الفتاكة يعني المصرية الفهلوة، الفهلوة دي روح بيها بيع بطاطس بيع طماطم فهلوة، لكن نيجي في الدين فهلوة؟ الدين امتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وطعنا، إنما كده عجب اللي عجب وعجب ومش عجب، ما حدش ضربك على إيدك إيه ده؟ في حاجة اسمها عجب وحجب مش عجب. يعني حتى الأسلوب هذا أسلوب علماء، ده أقسم بالله أني أستحي وأنا أكرر هذا، والله لولا أني أريد فتح هؤلاء بذكر عبارتي والله ما ذكرتها ثاني، أستحي والله وأتكلم بهذا. هذا ذكرنا بالباعة في الأسواق، أسلوب سوقي حتى. نعم.
قال: وهكذا الرجل صلاة النافلة. قال: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة.
هذا كلام ابن باز.
وجهها.
نعم. يقول:
وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من أذى محرم. قال ابن قدامة في المغني: والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها.
كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس الخفاز. نعم.
قال: وهكذا الرجل صلاة النافلة في بيته أفضل الرواتب، وصلاة الضحى ونحو ذلك في بيته أفضل حتى في مكة والمدينة، إلا الصلاة التي شرع الله لها الجماعة كالتراويح وقيام رمضان، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، هذه كلها تصلى في جماعة. أما النوافل الأخرى الرواتب سنة الضحى التهجد في غير رمضان في البيت أفضل. ويجب على المكلف أن يحذر التخلف عن الصلاة والتهاون بها، فإن التهاون بها بالصلاة والتكاسل عنها من صفات أهل النفاق. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالواجب الحذر من مشابهة أهل النفاق. على المرأة والرجل أن يؤديها.
هؤلاء ماذا؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. طيب الذين بقى لا يقومون إلى الصلاة ولا يصلون، فهؤلاء في شأن من قام إلى الصلاة قاموا كسالى. والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن يتركون حتى يخرج الوقت ثم يصلونها مع الأخرى. فإذا كان ويل لمن يسهو عن الصلاة، فكيف بمن يترك الصلاة؟ نعم.
قال: على المرأة والرجل أن يؤدي الصلاة بنشاط وهمة ورغبة وعناية، وأن يحذر الكسل والتثاقل. وعلى الرجل أن يؤديها في الجماعة في بيوت الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا لابن عباس: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد ومع هذا يؤمر بالصلاة في الجماعة في المسجد، فكيف بحال غيره؟
طيب يا أخواني، في إشكالية في هذا الحديث. معروف الأعمى اللي ما يجد من يقوده إلى المسجد، ألا هذا يجب عليه الجماعة؟ يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الحديث قالوا ليس عليه عمل، ليس عليه العمل، لأنه ورد حديث تنسخ هذا، كما في الصحيح من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما أنكر بصره فقال: يا رسول الله، لو أتيتني في بيتي فتصلي لي فأتخذ هذا المكان مصلى وكذا. قالوا: هذا ينسخ هذا الحديث. طيب، إذا كان هذا الحديث قد نسخ، وأن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد لا يجب عليه الصلاة في المسجد، طب على ما يستدل به أهل العلم على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة. وجه ذلك إيه؟ وجه وجوب استدلالهم بوجوب صلاة الجماعة هنا مع أنه لا يفتي أحد أن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد أنه يجب عليه، بل هذا من أعذار ترك الجماعة. وما كيف يستدلون بذلك على وجوب صلاة الجماعة؟ نعم من باب أولى. كيف هو أصل خلاص ما يجب عليه الأعمى ما يجب عليه؟ نقول هنا دليل الجماعة وجوب موجود فيه، لكن كون العمى عذرا يمنع هذا الذي جاء الحديث بماذا به؟ يبقى انتبه هنا. قال أتجد أتسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب، دليل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة. طيب على الأعمى وعلى غيره. ثم جاء النص فنسخ ما يتعلق بماذا؟ بالأعمى، فيبقى الوجوب فيما فيما عدا. نعم.
فالواجب أيها المسلمون الحذر من التخلف عن الصلاة في الجماعة. فالواجب أن نعمر المساجد، أن تعمر المساجد بالرجال بأداء الصلوات الخمس الفجر وغيرها. والواجب الحذر من مشابهة أهل النفاق. ثم الزكاة الركن الثالث. حتى المال لا بد من الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
والمال هو كل ما يتموله الإنسان، يعني يدخل في البهائم ويدخل في عروض التجارة والذهب والفضة، كل ما عندك يسمى مال، هذا يسمى مال. نعم.
فعلى كل مؤمن ومؤمنة الحرص على أداء الزكاة والبدار بها إذا حال وقتها، إذا دار الزمان وتم الحول فالواجب البدار بالزكاة.
هذا إذا كانت الزكاة مما يلزم لها الحول، فهناك زكاة يلزم فيها الحول كالمال وعروض التجارة. أما ما لا يلزم له الحول كالزروع والثمار والركاز وغير ذلك، هذا ما يلزم له الحول، فهنا لا يجب ماذا؟ لا يجب مرور الحول، بل بمجرد حصول السبب. فزكاة الزروع والثمار قال تعالى وتحققوا يوم حصاد، ما قال في الحول يوم حصاد. والركاز فإن من أخرج الركاز وجب أن يخرج الخمس. نعم. وكذلك ربح التجارة لا يلزم فيه الحول، يعني لو أنك تتاجر مثلا وجاءك ربح فيه قبل نهاية الحول بأسبوع، تضيف لماذا؟ إلى رأس المال. نعم. كذلك نتاج البهائم، لو أن البهيمة ولدت قبل الحول بيومين تضيفها للأصل. نعم.
قال وأن تصرف لأهلها المستحقين لها، لا يعطيها أولاده ولا آباءه ولا أمه ولا جده ولا جدته.
لأن الإنسان لا يخرج الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لا الأب يخرج ابنه ولا الابن يخرج أبيه، أصول أو فروع، إلا إذا كان الأب يحتاج إلى شيء غير متعلق بالنفقة، ملبس، مسكن، مشرب، مطعم، يعني مثلا عليه مثلا شيء من ديات من كذا وما وجد شيئا فتخرج له من هذا من الزكاة لا بأس، أو الإبن. نعم.
قال يعطيها الفقراء من أقاربه وغيره، الله شرعها مواساة وإحسانا للفقراء. فالواجب الحرص على أدائها في وقتها عن طيب نفس وعن إخلاص لله عز وجل، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وهي طهرة لك ولمالك، كما قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتوعد الله الذين يبخلون بها بالنار، وأنهم يعذبون بأموالهم يوم القيامة في النار إذا بخلوا بالزكاة والعياذ بالله. والحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب في أصح أقوال أهل العلم. ثم الراجح.
نعم. والراجح أنها لا تجب، لكن هذا ترجيح شيء، وهذه مسألة خلافية. وإلى وجوب الزكاة وكذا ذهب ابن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنها لا تجب، وهذا مروي عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وعليه جماهير أهل العلم لأن الحلية حكمه حكم ما يقتنى من المال، فإنه لا زكاة به، كالفرس، السيارة، البيت، هذا قنية، والمرأة تتحلى أيضا، فلا فرق بين حليها وثيابها، لا فرق بين حليها وثيابها. وهذا مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم مخالفا من الصحابة إلا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم
أيوة. لا ثم الرأي.
نعم مش بنية زوجي إلى زوجها فعلا يطلع للزوج، لو أخرج الزكاة للزوج زوج البنت لأنه فقير ما في مشكلة، لو أخرج الزكاة للأولاد ما في إشكال. نعم لأولاد ابنتي يعني. نعم.
قال ثم الرابع صوم رمضان، هذا الركن الرابع، والخامس الحج، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة، فعلى المؤمن والمؤمنة العناية بهذه الأركان والحرص على استكمالها بكل نشاط وقوة ورغبة. وشهر رمضان شهر عظيم فضله الله على سائر الشهور وجعله سيدها وضاعف فيه الأعمال سبحانه.
فأفضل الشهور شهر رمضان، أفضل الشهور على الإطلاق شهر رمضان. نعم، حيث أنزل فيه القرآن.
وشرع لعباده المسابقة في هذا الشهر العظيم بالأعمال الصالحات، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الاستكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم، والحرص على اغتنام البقية الباقية منه ما بقي منها إلا القليل. فالوصية اغتنام هذه البقية بالمسارعة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات من الصلاة النافلة والصدقات، والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وعيادة المرضى، والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الحسن بالرفق والحكمة. تحرص على توجيه إخوانك الخير، الرجل والمرأة كل منهما مأمور بذلك بالدعوة إلى الله، تعليم الجاهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق. الرجل مع أهل بيته، والمرأة مع أهل بيتها، ومع غيرهم، مع إخوانك، مع جيرانك، مع جلسائك، ومع غيرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وذلك بالتعاون على البر والتقوى بالتواصي بالحق. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعدهم بالرحمة سبحانه وتعالى على هذه الأعمال، ومن رحمته لهم توفيقه لهم وتثبيته لهم على هذه الأعمال ثم إدخالهم الجنة. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء الأولياء ليسوا أعداء، بينهم المحبة والتواصي بالحق، لا غيبة ولا نميمة ولا شهادة بالزور ولا ظلم ولا كذب ولا غير ذلك من الشرور. أولياء، المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله، والمؤمنة كذلك ولية أخيها في الله وأختها في الله، بالمحبة والتعاون على الخير والحذر من الغيبة والنميمة والظلم وغير هذا مما حرم الله. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المؤمنين والمؤمنات بالأسلوب الحسن والرحمة والعطف. ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه الذي شرعه الله. ثم قال: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل ما أمر الله به ورسوله. هكذا المؤمن والمؤمنة أولئك سيرحمهم الله.
هذا نتيجته، وفي النهاية يسلم إلى ماذا؟ ثمرة ذلك الرحمة، كون المؤمن ولي أخيه يحبه وينصره ولا يخذله ويستره ولا يفضحه ويكون في عونه. نعم.
ولبسبب قيامهم بحقه يرحمهم بالتوفيق والهداية ودخول الجنة والنجاة من النار. أيها المسلمون، أنتم في بقية من هذا الشهر الكريم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وأفضله عشره الأخيرة، وأنتم في آخرها، بقي فيه ثلاث ليال،
وهذه ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان فقط، لا تكون في العشر الأول ولا في العشر الأواسط، هذه تكون في العشر الأخيرات فقط، ولا تكون هذه الليلة إلا في رمضان، في رمضان في العشر الأخير. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل التماسا لهذه الليلة العظيمة المباركة التي فيها هذا الفضل العظيم. نعم، والتي قال فيها النبي كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: من أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنب. نعم.
قال: وليلة القدر ترجى في الجميع حتى في الليلة الآتية 28 29 والليلة الأخيرة، فإن نعم. هذه الليلة،
يعني لا تظن أن الالتماس يكون في الوتر فقط. النبي نعم قال التمسوها في الوتر، لكن قال التمسوها في العشر أيضا. فنجمع بين الحديث بماذا؟ بأن العشر محل التماس، جميع العشر نلتمس ليلة القدر بها، لكن آكد الالتماس ما كان في الوتر، وآكد الوتر ما كان في ليلة 27. نعم.
قال: وليلة القدر ترجى في الجميع حتى في الليلة الآتية 28 29 والليلة الأخيرة، فإن هذه الليلة متنقلة في العشر، والمشروع طلبها في جميع العشر، فالوصية الاجتهاد في هذه البقية من الأعمال الصالحات بالتقوى لله، بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، بالصدقات، بالتهجد بالليل، بسائر أنواع الخير، بإخلاص لله ومحبة وتعظيم. وينبغي الإكثار من الدعاء، ومن ذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ينبغي الإكثار من هذا الدعاء، وهكذا الإكثار من سؤال الجنة وما قرب لها من قول وعمل، والتعوذ بالله من النار وما يقرب لها من قول وعمل. المؤمن يدعو الله، يدعو بجوامع الدعاء، ويجتهد بجوامع الدعاء، ويكررها ويلح على ربه جل وعلا، فربنا سبحانه يحب الملحين في الدعاء، وهو القائل جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالوصية الإكثار من الدعاء بإخلاص وصدق في جوف الليل، في آخر الليل، في السجود، في آخر الصلاة، قبل السلام بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة عند جلوس الخطيب، قبل أن تقضى الصلاة، في آخر يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس، كل هذه أوقات إجابة. فالوصية الإكثار
وذلك
من الدعاء،
لأن الإنسان يتحرى الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة في الدعاء، فإنها أرجى في الإجابة وفي الأحوال الفاضلة أيضا. إذا وجدت من نفسك الخشية أو الرغبة أو غير ذلك، فادعو الله سبحانه وتعالى، فإنه أرجى، لأن الدعاء يرجى إجابته في أوقات التقوى ولحظات التقوى. نعم.
فالوصية الإكثار من الدعاء في هذه الأوقات وفي غيرها بإخلاص، بإخلاص وإحضار قلب تسأل ربك الجنة وتعوذ به من النار، تسأله العفو، تسأله المغفرة. وهذا الشهر العظيم، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وباللفظ الآخر: فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالوصية الغنيمة في هذه البقية والحرص على فعل الخير، والحرص على التوبة الصادقة في جميع من جميع الذنوب. يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله.
هذا أدعى أن تحصلها، و ولهذا إذا دخل رمضان فجدد التوبة وتب إلى الله حتى تكون أهلا لأن يمن الله عليك بالفضائل في رمضان ونعينك على استغلاله. فإن العبد إذا كان خاليا من الذنوب كان محلا للتعرض للنفحات ونزول الخيرات وحصول هداية الله له. فإذا دخلت العصر جدد أيضا التوبة مرة ثانية حتى تحصل هذا الفضل العظيم. قدم بين يدي الأمور العظيمة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص والتخلي. وهذا ينبغي على الإنسان أن يجدده دائما الاستغفار والتوبة بحيث يا أخواني إذا مات الإنسان في أي وقت يكون قد صار خفيف الحمل أو لا حمل له. الإنسان ما يدري ممكن وأنت تقود السيارة تموت ممكن وأنت نائم ما تقود. فلهذا عند نومك توب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي كبائر صغائر. طيب وإذا كان شيء يتعلق بحقوق العباد تخلص منها واستسمح لها بحيث إذا مت في أي وقت فإن الله لا يؤخذك على أي معصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا عن أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بشرى عظيمة يا أخوان. أنت عمرك كم؟ كل عمرك 60 سنة 50 40 30 20. طيب مضى ذنوب كثيرة صح؟ قل الآن وأنت مخلص في قولك أستغفر الله وأتوب إليه وإذا كان عندك ذنب الآن أقلع عنه وأزم على عدم العودة عليه واندم على ما كان منك حين ذن يغفر لك في لحظة كل الذنوب الماضية كل الذنوب. شوف ما لم تغارغ مش في اللحظة هذه ما لم تغارغ الوقت ممتد معك ما لم تبلغ الروح الحق. هذا من فضل الله وكل ما مضى يغفر ونبدأ صفحة جديدة ونبدأ صفحة جديدة. سبحان الله يا اخواني من فضل الله يعني شيء عظيم 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 يا اخواني. اللي عليه اموال متاخره مثلا في مصلحه حكوميه لاحد باقيه لازم تسددها انما في لحظه في لحظه كل هذه الديون التي عليك من ذنوب ومعاصي تنتهي. والله ولو كنت كافرا بالله رب العالمين لو كفرت بالله لو كنت راس بدعه لو كنت جامد صفوان ثم تبت قبل ان تموت بلحظة تفضل عليه. ولهذا نكفر الكافر ونبدع المبتدع لكن لا نشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. ما ندري يمكن تاب قبل أن يموت يمكن تاب قبل أن يموت بينه وبين الله قبل أن يغرغر. نعم
يقول سبحانه وتوبوا نعم. إلى الله جميعا
أمس احنا في شهر رمضان ولا ايه اي ما عادش شوط عليه هنرميك الان في البحر بس رجليك بس ها اي يعني ايوه تمام تمام ما عادش شد عليه ايه يا مصطفى عايز تضرب يا مصطفى عايز تضرب يا مصطفى ها حد يرد نعم اول رقم واحد يا مصطفى في العصر الاخير من رمضان احنا انت بتقول بالامس بيقول الله يصلحك. طيب يعني في رمضان يعني شاف حمرة في السماء قل له ما في علامة قبل إلا السكون والهدوء وكذا سلام لي حتى مطلع الفجر دي واحدة. الأمر الثاني ما في شيء اسمه شفت في شيء اسمه قمت. أنت قمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا حتى تحصل هذا الفضل إنما ده مبني على بدعة قديمة نشأنا عليها ونحن صغار اللي هي إيه إن ليلة القدر طاء فعلا طاء اسمها طاقة القدر فلان فتح طاقة القدر. ايه طاقة القدر دي شوف انت ايه حاجة منورة فيحكوا بقى قصص ممكن الشياطين كانت بتعمل كده ممكن الشياطين كانت بتعمل كده مش كذا ولا حاجة يقول لك الواحدة تقول لك ده كنت ايما بالليل مش عارف اعمل ايه فلقيت طاقة قلت يا مش عارف ايه وتمدع على نفسها او قامت عاملة حاجة كده اي حاجة يعني غير انها تقول ايه مثلا استر علي يا رب ولا ارحمني ولا اي حاجة ولا اغفر لي وبعدين مشت فيقولها شوف ده انت كده راح منك ليلة القدر كده انت شفت طاقة القدر ليلة القدر وما دعتيش وتندم انها جات لها الطاقة والنور ولم تستغل ليه ولم تستغل هذا الدعاء لا هي ليست طاقة وليست كذا إنما كما قال سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها من كل سلام لي حتى مطلع الفجر ومن قام ليلة القدر يبقى دي عبادة وطاعة نعم وإن شاء الله كل من اعتقد من قام العشر واختلف العشر الأخير ليلا وكذا حصل إن شاء الله حصل ليلة القدر حصل فضله نعم
يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالوصية التوبة دائما أن تلزم التوبة من جميع ذنوبك في كل وقت وهي الندم على الماضي من ذنوبك والإقلاع منها والعزم الصادق ألا تعود فيها هذه التوبة تجمع أمورا ثلاثة الندم على الماضي من الذنوب والإقلاع منها والحذر خوفا من الله وتعظيما له والعزم الصادق ألا تعود فيها ترجو ثواب الله وتخشى عقابه هذه التوبة وهناك شرط رابع في حق من كانت عنده مظالم للناس لا بد من أدائها للناس إذا كان عنده مظالم أموال حقوق للناس لا تتم التوبة إلا بأدائها لأهلها أو تحلله منها إذا أباحوك حصل المقصود فالوصية التوبة
لا لو عليك شيء ولا وتعجز عن سداده واستسمحتهم فحللوك فإنك لا تطالب به إن شاء الله نعم
فالوصية التوبة دائما وكلما ألممت بذنب بادر بالتوبة في أي وقت ولا تيأس من رحمة الله عليك بلزوم التوبة والاستغفار وعدم اليأس يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والمعنى يغفرها للتائبين أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية التائبون والله يغفر الذنوب من تاب إليه توبة صادقة
يعني أن هذا في حق التائب فالله يتوب عليه هذا جزم بالتوبة إن الله يغفر الذنوب جميعا طيب أما من لم يتوب ففيه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالآية التي فيها تعليق التوبة عن المشيئة هذا في حق من مات ولم يتوب والآية التي فيها الجزم بالتوبة هذا في حق من تاب نعم
ثم أيها المسلمون يجب على كل مكلف أن يستقيم في جميع الزمان بعض الناس قد يجتهد في رمضان ثم إذا خرج رمضان تساهل بأمر الله وبركوب معاصي الله وهذا خطر عظيم الواجب الحذر الوصية أيها المسلمون الوصية بتقوى الله دائما ولزوم حقه والعناية بما فرض الله عليكم والحذر مما حرم الله في جميع الزمان وفي كل مكان حتى تلقى ربك يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالواجب تقوى الله أبدا دائما حتى تلقى ربك حتى الموت حتى في المرض في جميع الأحوال عليك أن تؤدي حق الله ولو في حال المرض في الصلاة وغيرها لما سأله عمران بن حصين رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في حق المريض قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا وهكذا وهذا معنى قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم فعليك أن تؤدي حق الله دائما حتى الموت ولو في المرض صل على حسب حالك تؤدي حق الله على حسب حالك في الصحة والمرض في السفر والحضر في الشدة والرخاء في جميع الأحوال والواجب عليكم أيها المسلمون التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى دائما في السيارة في القطار في السفينة في الطائرة في أي مكان يقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأقسم سبحانه وحلف بالعصر وهو الصادق جل وعلا، وإن لم يقسم والعصر هو الزمان، والله يقسم من خلقه بما شاء سبحانه وتعالى، لا أحد يحتجر يتحجر عليه جل وعلا، كما أقسم بالسماء ذات البرود وبالطور والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأن المخلوقات تدل على عظمته وكبريائه وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، ليس لأحد أن يحلف بالنبي ولا برأس فلان ولا حياة فلان ولا شرف فلان، لا، لا يكون الحلف إلا بالله وحده.
ولهذا ما يروى أن بعض العلماء رأى الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، هذا ليس بصحيح ولا يتابع على ذلك. يقول الرواية عند العلماء الحلف بالنبي أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا باطل ومردود. الصحابة لم يتوسلوا بالنبي بذاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يأتون النبي فيسألونه الدعاء. في حديث أنس بن مالك في الصحيحين لما جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقيه، ادعوا الله. ولو كان التوسل بذات النبي جائزا لبقي في بيت يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك. ما في نبي، ما في صحابي قلب حق نبيك أبدا ولا قلب جاه نبيك، وإنما يسألون النبي أن يدعو الله لهم. طب بعد موت النبي نسأل الله بإيماننا بالنبي بطاعتنا للنبي، لأن هذه عبادة والإنسان يتوسل بالعبادة. نعم.
قال كما كان
فالحلف المخلوق لا يجوز. طب لو قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث الصحيح أفلح وأبيه إن صدق، للعلماء في ذلك أجوبة، منهم من قال لعل هذا كان قبل النهي فيكون من المنسوخ، لأن النبي قال لا تحلفوا بأبيكم، وقيل هذا تصحيح والنبي إنما أراد أفلح والله إن صدق، ومنهم من قال بأن هذا لا يراد به اليمين إنما يراد بتأكيد الكلام في لغة العرب أفلح وأبيه، مثل لعمرك لعمري تقول لعمري كذا، فالمراد بذلك التأكيد وليس المراد بذلك اليمين، وقيل غير ذلك. نعم.
وقال عليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فرقه الإمام أحمد رحمه الله.
فغير معقول نحن نترك كل هذه الأحاديث الصحيحة ونقف عند حديث واحد كما قلنا له توجيهات عند العلماء. نعم.
فرجه الإمام أحمد
الحديث هذا نقول حديث ضعيف، من العلماء من أعلى ومن العلماء من كذا نقول ضعيف، ولا نوجه ونحمل على توجيه؟ عندنا أحاديث فيها ماذا؟ عندنا أحاديث كثيرة فيها النهي عن أن عن الحلف بغير الله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر واضح، من كان حلفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بأبائكم، أحاديث كثيرة. وأما حديث والله فهذا محمول على محام كما قلت، فهذا من الاختلاف في التأويل بالمراد وليس من قبيل صحيح وضعيف. طب أنا أقف عند هذه النقطة ليه؟ لأدخل منها نقطة مهمة جوهرية خذوها هدية في آخر اليوم، وهي أنه الألفاظ التي وقف العلماء فيها عند أحاديث الصحيحين مما ظاهرها يخالف الأحاديث الصحيحة لا تضعف بها الأحاديث، لا تضعف بها الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب عذاب، قال هم الذين لا يرقون، طبعا الروايات لا يسترقون، هم الذين لا يرقون. طب قطعا العلماء اتفقوا هذه باطلة مردودة، لا، تأويل، منهم من قال لا مردودة، ونحمل هذا على رواية يسترقون، وهي من رواية الثقة سعيد بن منصور، هو ثقة ثبت بل جبل من جبال الحفظ، لكن لها محمل، لا يرقون الرقية الجاهلية، فلا يسترقون ولا يرقون، ولا طعام. طيب الفاظ واردة في مثل هذا حديث التربة في أن الله خلق تربة السبت، قال لا أبدا، ده معارض نص يخالف نصوص صريحة، فإن الخلق إنما كان في ستة أيام، ابتداء الأحد ونهاية الجمعة، أما السبت فلا. نقول هذا متفق عليه ولا متكلم في التأويل؟ أولا في التأويل من جهة الأيام، هل الأيام الستة هي الأيام ما المراد بها؟ هل يخالفها الخلق التربة في يوم السبت؟ هل اليوم هذا هو معنى اليوم هذا؟ تكلم علماء في معنى اليوم. طيب هل ابتداء الخلق إن يوم الأحد وكذا، هل هذا مجمع عليه؟ هل هذا ثابت بالإسناد الصحيح أم من حال دي في أهل الكتاب؟ في إذن في كلام. طيب من جهة الأسانيد، من جهة الثبوت، هذا عند مسلم والعلماء، من العلماء من نصر هذا، ومن العلماء من تكلم في هذا، بمثل هذا لا تضعف الحديث، فاللفظة التي تحتمل. ومن الحديث أم حبيبة لما قال أبو سفيان أزوجك أجمل نساء العرب وكذا، أم حبيبة قالوا كيف النبي أصلا متزوج أم حبيبة من قبل هذا؟ طيب عند هذه اللفظة، عند هذه اللفظة وقف العلماء متأولين، من من قال الحديث موضوع أصلا زي ابن حزم، ودعك من ابن حزم هذا أصلا في كلام موضوع عند مسلم موضوع، من من قال غلط من الراوي، ومن من قال هذه كنية عزة أم أخت أم حبيبة فكانت كان بأم حبيبة، وقيل إنما أراد أبو سفيان أن يجدد النكاح لأنه ما هو الذي زوجها للنبي، فأراد أن يكون هو الذي يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. تأويلات عند العلماء، راجع بس فقط ما قاله أنه حول الحديث، فمثل هذا لا يضعف بالأحاديث. وغاية ما يمكن أن يقال فيما ذكرت لكم من أمثلة أن اللفظة يمكن أن تكون مخالفة لرواية الثقات وكذا، فيكون الكلام في اللفظة لا في أصل الحديث، وأنه ماذا؟ وأنه ضعيف، فيقال هذا الحديث ضعيف عند مسلم أو عند البخاري أو إلى آخره. لكن غاية ما يمكن أن يقال بأن الكلام في اللفظة، وأن هذه اللفظة ماذا؟ وأن هذه اللفظة منكرة مثلا والحديث صحيح، فلا يكون الحكم من خلال هذا على الحديث بالضعف. نعم.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد جيد عن من حديث عن ابن عمر رضي الله عنه. فعليك يا عبد الله أن تحذر شر لسانك، ولا تحلف إلا بربك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وقد بين جل وعلا أن الناس في خسارة في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الذين جمعوا هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله، آمنوا بالله، وحدوا الله وآمنوا به بأنه ربهم ومعبودهم الحق، وآمنوا بأسمائه وصفاته ووصفوه بالوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، آمنوا بالله وحده وأنه ربهم ومعبودهم الحق، وأثبتوا أسماءه وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة، أثبتوها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه وصدقوا الرسل جميعا وانقادوا لشرع الله بالعمل الصالح، ولهذا قال: وعملوا الصالحات، يعني آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وصدقوا أخبار الله وأخبار رسوله، ثم انقادوا بالعمل عملوا الصالحات، فأدوا فرائض الله واجتنبوا محارم الله
وتجنبوا
محارم الله. ثم أمر ثالث: التواصي بالحق، التعاون على البر والتقوى، التناصح فيما بينهم بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتوجيه إلى الخير بالرفق والحكمة، ثم تواصوا بالصبر أيضا. لا بد من صبر هذه الأمور، لا بد من صبر هذه الأمور،
لا بد من صبر،
لا
هذه الأمور لا تحصل إلا بالصبر، لا بد من صبر،
لا بد من صبر، هذه الأمور لا تحصل إلا بالصبر، لا بد من صبر. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
وهذه الصورة التي والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصورة التي قال فيها الإمام الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. نعم.
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي لما يرضي، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعتقنا من النار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى المسلمين أعواما كثيرة في خير حال، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق قادتهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يرضيه، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يمنحهم التوفيق لكل ما فيه رضاه، وأن يعينهم على ما فيه صلاحهم وصلاح العباد في هذه الدار وفي الآخرة، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أجمعين.
آمين آمين. هذه رسالة عظيمة. وانظر أخواني إلى أهل السنة، والله يا أخواني منطقهم واحد، منهجهم واحد، طريقة واحدة، تركيز على العقيدة السلفية الصحيحة، تركيز على العبادة القائمة على الاتباع، تركيز على المعاملة القائمة على الحلال والحرام، التركيز على الأخلاق القائمة على الفضائل التي ورد بها الشرع، هي دعوة واحدة يا أخوان. هات الشيخ ابن باز، ضع مكان الشيخ ابن عثيمين، نفس الكلام، حط مكان الشيخ الألباني، نفس الكلام، هي دعوة واحدة يا أخوان، هي دعوة واحدة. ومن قال لك الدين اختراع؟ الدين ما باختراع، دعوة واحدة. والآن أقول كل مصر، كل محضر للمشايخ وما عندهم ايه، هيقول لك التوحيد والسنة والتحذير من البدع والهوى، وده اللي عندهم. كل ما تروح لهم يقول لك احضروا البدع، احضروا الجماعات، يا أخي مليت من هذا، مليت، هاد دين تاني. طيب هاد انت، انت تريد دينا فيه هواك. والله يقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفازت السماوات والارض ومن فيهن. انت تريد دينا مفصلا، فما خالف هواك عاديت. اما هذا القران الفاتحه الذي فيها من عمومات وكليات هو الموجود في القران كله، ولقد اتينا لك سبعا مثلا القران العظيم، ومع ذلك نحن لا نصلي كل صلاة بصورة أخرى، نحن نقرأ الفاتحة في كل صلاة. هل قلنا لماذا نكررها؟ لا، إنما نقول ما الغاية من تكريرها، ما الحكمة، ولا قلوبنا منشرحة ولا نشعر بملل. نقرأ الفاتحة في كل ركعة، يعني تقرأها 40 مرة في اليوم، 40 مرة تقرأها في اليوم، ومع ذلك لا تشعر إلا بالهداية الاستقامة وتقف عندها. الصلاة نكررها، الأمر بالتوحيد في القرآن مكرر، الصلاة مكرر. نعم لن تسمع لهذا، ها أنا أقول لك هذا، تعرف اليوم لقاء اليوم لو أسمعك اللقاء اللي من 12 سنة هو نفسه، ما في فرق. هات يا أحمد، هات، أنا أقول لك هو الأخ مسجله من 12 سنة أديك بس فقرات منه، هو اللي أنت تعرفه. أه. قبلها ارجع قبلها ب 12 سنة هو نفس المسألة، ما في، هو في دين ثاني. ده مش معناه ان ما عندهمش العادة، معناه ليس مع انهم مفلسون ما عندهم علم، انما هو ده العلم، هو ده الاصول، هو ده الاصول. دي اولها 20 رجب 33. الدعوة لا اساسا العلم والرفق. طيب ان سلطان العلم اعظم سلطان، طيب هذا تسمعه انت كثيرا. رسائل إن من أعظم نعم أن يطول عمر الإنسان وأن يحسن عمله. العبد الموفق هو الذي يسخر عمره في طاعة الله سبحانه سبحانه وتعالى الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة، فهذا ضرب السلف الصالح ومن صار على ضربه. طيب يظن بعض الناس أن الرد على المخالف أن هذا من السب والشتم، وهم الذين يسبون ويشتمون، ومن أين أتى بهذا؟ ده اللي بتسمعوه لسه سمعينه الآن والصباح وكل وقت، من أين لهم ماذا؟ أنه لا يرد على المخالف، أنه لا يرد على المخالف، أي دليل في هذا؟ هذا بعد الثورة الأولى وقبل الثورة الثانية، بين الثورتين كان أئمة السلف يردون عن المخالف. المخالفة تكون في أحد أمور الطائفة، ها الشخص قال أحمد محمد أحد الناس الذي كان يقول له لا ترد معه، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وتكلمنا على الغيبة ذكر في أخيك بما يكره، وتكلمنا عن بدع الجهمية، وسواء في أسماء الصفات أو في الإيمان أو في هذا. أهل السنة أعرف الناس بالله، وكلما كان المرء أعلم بالله كان أخوف لله عز وجل. ليس كل أحد يوفق للحق، يقول مثلا هذا معروف وكذا، فالجميع أنكروا أشياء وهي معروفة من القرآن وهم يعرفونها وغير ذلك، لكن ليس كل أحد يوفق، قد يعرف ولا يوفق الذين قالوا نريد أن نطبق الشريعة، نقول لهم أين أنت أصلا من تطبيق الشريعة نفسك؟ إن كنت تريدين الإسلام حقا طبقوه على أنفسكم، قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أقول لك يعني ده من 12 سنة، وإن شاء الله لو جينا بعد 12 سنة أحيانا الله هتسمع برضو نفس الكلام، ما هو ده بتيه، هتسمع الفاتحة 40 مرة بتسمع، أنت عندك 40 مرة إيه بتسمعها، فهو مادة وحيدة، لكن مش معناه مش معنى هذا، دي أصول طبعا الدعوة، لكن مش معنى هذا ان ما عندهمش سيرة ولا فقه ولا مصطلح ولا أصول فقه ولا كذا موجود، لكن أقصى أقول لك إن الدعوة في أصولها العامة ماذا؟ دعوة واحدة، ما في فرق بين ابن باز ولا الألباني ولا العثيمين ولا الفوزان ولا إلى آخره. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الدورة وفي ختام هذا اليوم أن يوفقنا وإياكم لحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والتواصل بالحق والتواصل بالصبر حتى نلقاه كما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت المبارك في هذا المكان من نيل مصر، أن يجمعنا وياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يوفق وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاتنا لما يحب ويرضى للعمل بكتابه وتحكيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سألوا أن يصلح أحوال العباد والبلاد، وأن يرفع عنهم الغلاء والوباء والمحن والفتن، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن لا يجعل لنا من أعماله من أعمالنا هذه أن يجعل ألا يجعل لنا حظا في نفوسنا، وإنما يجعلها سبحانه وتعالى حسنات وأجورا ما نلقى الله بها يوم القيامة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.